بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
ومن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله بصير بما يعملون. أي قل لهم على وجه التصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لن تدخلهم إلا أياما معدودة.
سبحان الله، يعني هذا تحكم لا دليل عليه. قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. سبحان الله، من الذي علمكم بهذا؟ قل فاتوا ببرهان يدل على صدقكم إن كنتم صادقين، أو قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فقط، لو دخلنا النار فإن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة. هذا تحكم لا دليل عليه، وجرأة عجيبة جدا، جرأة وتألي على الله سبحانه وتعالى. لا يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى. أما عندنا فأصبح معتقدنا الذي لا يسعنا خلافه أننا لا نشهد لأحد جنة ولا نار إلا من شهد له النص. النص من ورد في النص شهدنا له، من لم يرد في النص نقول نحسبه إن شاء الله من أهل الصلاح، نحسبه من أهل الخير، نحسبه من أهل الجنة بإذن الله، نحسبه والله حسيب. لكن أن نجزم لأحد لم يجزم له النص بذلك أبدا لا يجوز. وعندنا الشهادة بالجنة إما أن تكون شهادة متوقفة على النص الوارد بالشرط، أو متوقفة على النص الوارد بالوصف، إما وصف وإما شرط. بالوصف أن نشهد أن المتقين في الجنة، أن المحسنين في الجنة، أن المؤمنين في الجنة، أن الكافرين في النار، أن المنافقين في النار، هذا بالوصف. بالشرط أبو بكر رضي الله عنه في الجنة، عمر رضي الله عنه في الجنة، عثمان رضي الله عنه في الجنة، علي رضي الله عنه في الجنة، العشرة هؤلاء المبشرون نشهد لهم بالجنة، عكاشة في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة، عائشة في الجنة، خديجة في الجنة، من شهد له النص باسمه شهدنا له، أو بوصفه شهدنا على هذا الوصف الذي نسميه نحن تارة نوعا وتارة عينا. فالمقصود بالنوع هو الوصف، والمقصود بالعين هو الشرط. فلا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد له إيه؟ إلا من شهد له النص سواء بعينه أو بوصفه. لكن في واحد يملك يقول مثلا الكافر في النار في الجنة؟ أبدا لا أحد يملك هذا أبدا. أو أحد يقول إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنها أفضل الأمم وأعظم الأمم وأجل الأمم، لكن نقول لن يدخل الجنة إلا من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الجرأة العجيبة التي كانت عند بني إسرائيل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تقول لي يأتي بعد اليهودي ولا النصراني مثلما تجرؤوا على إبراهيم فتنازعوا في شأنه، لقد كان يهوديا والآخر يقول لقد كان نصرانيا، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ونفى الله عز وجل. وأنتم تتنازعون يهودي ولا نصراني؟ كان إبراهيم عنده يهودية ولا نصرانية؟ إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما. فهذه جرأة يعني عجيبة جدا جدا. ينال قسطا منها من شهد بخلاف النص كالمرجئة بدخول الجنة لأفواج لم يأتي النص بهم، وكذلك الخوارج حين منعوا أقواما ورد النص بأنهم لا يمنعون. فالخوارج والمعتزلة حينما حكموا على عصاة الموحدين بالنار وأنهم لا يخرجون منها فلهم قسط من هذا الشبه مع أهل الكتاب. والمرجئة حين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكل من عصى طالما أنه مات على لا إله إلا الله كل من عصى يدخل الجنة، ما في أحد يدخل النار، هذا غلاتهم يعني، فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء أيضا لهم قسط من هذا، فصاروا يتحكمون في الجنة أو في النار، هذا يدخلها بغير بينة وهذا لا يدخلها بغير بينة أيضا. ولكننا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا ما وردت النص الشهادة له إما بالوصف وإما بالعين. نعم.
فإن كنت صادقين بهذه الدعوة أتمنى الكون، وهذا نوع مغامرة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذه الجهل والمبالغة لهم بعد الأناء منهم إلا أحد أمرين.
شوف، فتمنوا الموت، مش أنت داخل الجنة داخل الجنة؟ تمنى الموت، إيه بينك وبينك تدخل الجنة بدك تموت؟ يلا تمنى الموت بقى. ودي إلزامات في غاية الأهمية أيضا، وده نوع من يعني الدلالات في كتاب الله سبحانه وتعالى يتعلم منه طالب العلم. طالب العلم إذا أراد إن هو يناظر خصمه فلينظر إلى بيت القصيد محل الخلاف بعد تصوره، ثم يصوب تجاهه ما يعجزه أو ما يلزمه بأحد أمرين، إما أنه يلزم نفسه بأن القول باطل ولا يكذب قوله، وطبعا أيضا تتوقف عليه على علم الإنسان بحجته. لبعض الناس ممكن يكون معه الحق صحيح، بس تعبيره عن هذا الحق استدلاله لهذا الحق قاطر، فقد يؤتى الحق من قبل بهذا، لكن معك الحق لكن لا بد أن تكون معرفتك بالحق ومعرفتك بشبهات الخصم معرفة قوية، أن تكون معرفتك بذلك معرفة قوية حتى تستطيع أن تحصر ليه؟ أن تحصر الخصم. ولهذا مناظرات أهل السنة والجماعة مع المبتدعة تجدها مناظرات بتحل فين؟ في عبارة عبارتين بس. طيب أنتم تقولون الآن إن إحنا لنا الجنة خالصة وإنه لن ندخل النار ولو دخلنا أيام معدودة، طيب تمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت، إيه رأيكم؟ هذا سيلزم منه أحد أمرين. نعم.
وليس بعد هذا الإنسان والمبالغة في لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين، إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يظاهروا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم، وتمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي يقالصه لهم من دمع من ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية مش معتادة والمحادة بالله ورسوله.
نعم. فإن كنتم صادقين تتمنوا الموت، فإذا لم تتمنوا الموت فما بقي إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله، فإذا لم تؤمنوا بالله ورسوله بان عنادكم وبان أنكم كذابة فجرة. نعم. المباهلة أن يأتي الطرف هذا ومن يخاصمه فتحصل مباهلة، يعني دعاء أو تمني شيء يسألونه من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق في واحد منهم، مثل ما حصل أيضا في سورة آل عمران، مثل ما ذكر الله سبحانه في سورة آل عمران فقال قل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. يلا انت انتوا بتقولوا احنا نبتهل ولعنة الله تنزع على الكذب. طبعا الصادق الواثق من نفسه ما يهموش ما يهموش لا نباهر. يلا هنا بقى يظهر الكذب لانه سيتراجع حتما ولهذا ما حفرت من هذه المباهره. برضو انتوا الان المطلوب منكم تملوا الموت ان كنتم صادقين وانكم ستاتون الجنه وان الدار الاخره هي الجنه لكم خالصه من دون الناس. طيب تملوا الموت وادخلوا الجنه التي تريدوا تملوا لكن ما تملوا فما بقي الا ان يؤمنوا بالله ورسوله. فاذا لم يؤمنوا بالله ورسوله ظهر عنادهم في هذا. طيب هل هذه المباهله تكون خاصه ب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء أو كذا أو ممكن تحصل بين أي خصمين أو أي قومين يحصل بينهما خفاء مثلا في هذا أو كذا؟ ممكن ممكن يحصل هذا ممكن يحصل هذا لكن طبعا اللجوء لهذا يكون في محال يعني ضيقة جدا جدا. نعم لا ولفظي كذلك. نعم
وليس تمنوه ابدا بما قدمت ايديهم من الكفر والمعاصي انهم يعلمون انه طريق لهم من المجازات لاعمالهم ومنهم
الله اكبر.
فالموت اقرب شيء اليهم واحرص على الحياه من كل احد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون باحد من الرسل والكتب
ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء لا يتمنوا بما قدمت أيديهم ولهذا أضر الناس يعني أضر الناس بك أنت أنت أضر الناس أضر الناس مش محتاج. ولهذا الإنسان قد يكون فصيح اللسان وقد يعني يظهر للناس أنه على حق وكذا وهو يعلم في قلب الناس أنه على الباطل ولكن يزين هذا هذا الأمر بلسانه والله عز وجل أعلم بنفسه. أضر الناس بالناس هو أنت أنت أضر الناس بنفسك. نعم ولهذا الذين يأتون من أهل الضلالات أو أهل الانحلال ويسمون انحلالهم هذا يعني أخلاقا فضلة أو أمور ما فيها شيء ويزينون للناس مثل هذا هم أضر. وأهل الضلالات عموما أهل الضلالات عموما لما تيجي إلى الصوفية بكل طرقية وصنوفها أحمدية وبهائية وخلافه وهؤلاء أو تيجي إلى البدع تأتي في قرارات أنفسهم يعلمون أنهم على الباطل إنما يؤثرون هذا الباطل إما عصبية له وإما إظهارا لمكانة هم وصلوا إليها ويخشون هدمها أو كذا لكنهم يعلمون في قرارات أنفسهم أنهم على الباطل وأن شبههم ضعيف. ولو كانوا كذلك لأتوا بكلام أهل السنة وردوا عليه ولهذا تجد كتب هؤلاء تخلو من هذا. ممكن يدلل على بطله قال الله قال رسول قال الله قال رسول لكن ما يأتي إلى أدلة أهل السنة ويرد عليها ردا قويا مثلما يأتي السني فيستدل على الحق الذي عليه بالأدلة ثم يعمد إلى شبه أهل الباطل التي تعكر على مثل هذا ويرد عليها ردا يفند هذا الباطل لأنه قول قول أما الثاني ضعيف فيدوبك يقدم دليلا من الكتاب أو من السنة وبعض الأدلة يشوش بها على الناس. نعم
ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال يود أحدهم لو يعمر الله ألف سنة وهذا أثر ما يقول من الحرص أمنه حالة هي من المحالات وحال أنهم لا عمروا العمر المذكور لهم عنهم شيئا ولا أدفع عنهم من العذاب شيئا والله بصير بما يعملون تهديد لهم على المجازات بأعمالهم.
وهذا كما قلنا في قاعدة سابقة ذكرها الشيخ السعدي والله بصير بما يعملون. هذه نستفيد من ايه؟ ان بعض الايات لما بيختم الايات لما تختم باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فقد يكون في الاسم بيان للحكم الله بصير بما يعملون بتاخذ منها ايه؟ الوعيد يبقى ده جانب وعيد الله بصير انت بتقول وكذا وكذا لكن الله بصير يبقى هذا جانب ايه؟ وعيد. يبقى الاشاره في الاسم نفسه قد لا يذكر الحكم ولكن ذكر اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى يدل على الحكم، يدل على الحكم. نعم.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعه من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتلاعب وتكبر على الله. فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبه، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبله، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك فهو رسول الحق.
دي طبعا شبه متهافتة، لو كان غير جبريل لآمنا بك. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبه، هم يعادون جبريل عليه السلام. طيب وجبريل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا، كنتم تؤمنون بموسى وعيسى، فمن الذي نزل على موسى وعيسى؟ إنه جبريل. لماذا استحكمت العداوة بقى لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا أبطلتم هذا فأبطلوا اتباعكم لموسى أو عيسى. إذن هذا كلام باطل، هذا شبه فقط. لا تجلس مع فلان، لا تسمع لفلان وإحنا نيجي عندك، أو لا تقرأ لفلان وإحنا نقول لك سمعنا صالح. عجيب. طيب الذي قال فلان هذا أو علان، الذي قال حق ولا باطل؟ اتباعنا ليس لفلان ولا علان، إنما اتباعنا للحق. قاله فلان أو علان، قاله فلان أو علان. نعم.
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لنا ولا مراد، وفي بداية سامة من أنواع الضلالات والإشارة للخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة الجبرية الموصولة بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة بالله والمصدق وملائكته، فإن عداوة لجبريل لا بذاته بل لما ينزل به عند الله على رسول الله.
سبحان الله أخواني، يعني الواحد ما تجرأ أنه يعادي مثلا وليا من أولياء الله ولا داعي من الدعاة، ما تجرأ. ولو الواحد وجد في نفسه يعني ضيقا أو بغضا لداعي سنة قد تضيق الدنيا به، وهذا ليس يعني علامة صدق وإخلاص، أن الإنسان يجد في صدره حرجا وضيقا وبغضا لداعي من دعاة السنة. فما بالكم لو كان الإنسان يعاد جبريل عليه السلام؟ إذا كان هذا إذا كان لداعي من الدعاء، لداعي من الدعاء إنسان قد تضيق به الأرض بما رحبت، وما لو كان هذا لجبريل، جبريل عليه السلام الموكل بما فيه يعني حياة الأرواح والقلوب، أعظم شيء وكل به ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، طب ما في ملائكة كثر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله العظيمة لهؤلاء الثلاث، لأن عندهم ما فيه الحياة بجميع أنواعها. فجبريل عليه السلام كان ينزل بما فيه حياة الأرواح والقلوب، القلوب بهذا الغذاء الذي ينزل به من الله سبحانه وتعالى وهو كلامه عز وجل أعظم شيء. وميكائيل ينزل بالقطر وفي ذلك حياة للأرض فتحيا بها الأجساد، وإسرافيل بالنفخ في الصور بما فيه حياة الأجساد إذا عادت الأرواح إليها، كله موكل بما فيه الحياة، لكن أعظمهم جبريل عليه السلام الذي يختص بأعلى نوع من أنواع الحياة، حياة القلوب. تخيل لما تكون بقى تعادي أنت جبريل، من حبيبك إذن لما الإنسان يعادي جبريل؟ يعادي جبريل هو بينه وبين شراكة في مثلا شركة مادية، ولا بينه وبين مخاصمة في دنيا، جبريل عليه السلام من يعادي إلا كافر ملحد و والعياذ بالله كافر ملحد مبغض لما نزل به جبريل، لا لما لا لجبريل نفسه، وإنما بغضه لما نزل به جبريل. كما يحصل كده بغض الداعي الفلاني، ليه؟ لما جاء به من حق يعارض ما عندك من باطل. وإلا لو نفس الداعي هو هو صار يتكلم بلسانك لصار إماما وشيخا ومتبعا وحبيبا إلى قلبك تدعو له عند فطرك إذا كنت صائما وفي سجودك في صلاتك، هو هو نفسه، فيكون العداء لما جاء به. ولهذا يقول يعني بعض أهل العلم مثلا في الذين تتبعوا مثلا الشيخ نصر الألباني رحمه الله تعالى وعلى قدره هذا الفارس في ميدانه، وردوا عليه ردودا ينظر إلى معتقد الراد وإلى منهج الراد. ليس الشيخ معصوم أن يرد عليه، بل رد على من هو أفحل من الشيخ مئات المرات. وليس من العيب ولا من الخطأ إنه يتتبع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو غيره، لكن أكثر الذين تتبعوا الشيخ إنما تتبعوه لمنهجه، ولم تكن الصنعة الحديثية هي المراد، إنما هي البوابة التي تدخل من خلالها، بس هي بوابة يدخل من خلالها في الرد على الشيخ. مش قصده أن يرد على شيخ صنعة حديثية صح أو حسن أو ضائع، لا، وإنما المراد هو هدم المنهج الذي كان عليه الشيخ رحمه الله تعالى بما تميز به عن يعني أقرانه من الذين مهروا في هذا النوع من العلم وعلم الحديث. الشيخ الألباني كان هناك من يساويه أو قد يفوقه في الصنعة الحديثية في عصره، لكن لم يشتهر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأمة ما وثقت في كلام أحد إلا في كلام الشيخ الألباني، فترى المنابر في مشارق الأرض ومغاربها تعج به صححه الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني، مع أن أقرانا له تفوق في هذا الجانب ما يذكر أحد. ليه؟ لأن الشيخ رفعته السنة رحمه الله تعالى، لم يكن مصححا ولا مضعفا عاديا، وإنما كان رجلا ناشر منهج سني سلفي بمعتقد صحيح، لهذا رفعته السنة. إنما الصنعة الحديثية فقط، ثم في غير، في الكوثري، في عفو فتح أبو غدة، في الغمار، في كثر على صنعة حديثية عالية جدا، ومع ذلك ما رفعتهم مناهجهم التي كانوا عليها من الأشعرية الخالصة أو من التصوف أو غير ذلك، لكن الشيخ رفعته السنة. لهذا الرد على الشيخ هي المسألة فقر مناهج وليس مسألة تتبع حديثي. فمن يرد على الشيخ لابد ينظر في معتقده ومنهجه وطريقته. في واحد يسلم له صنع حديثي عادي يرد على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا غير من أهل العلم، كل يقدم من قوله ويرد، وليس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كدارقطني ولا كترمذي ولا كالحاكم ولا كهؤلاء الفحول في هذه الأمة، ورد عليه حتى نقول ما يرد على الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هناك نوع من الذين ردوا على الشيخ إنما قصدوا النيل من المنهج، إنما قصدوا النيل من المنهج. فهذا الذي يعادي جبريل، على ما تعادي جبريل؟ ماذا صنع مع جبريل؟ شاركت في شيء، خصمك في دنيا، أنت تعادي جبريل ليه؟ يبقى العداء لجبريل عليه السلام هو في الحقيقة لازمه العداء لما جاء بجبريل، لأن جبريل جاء بالبينات الواضحات، لهذا عادوا جبريل عليه السلام. ولهذا تبعتهم الروافض في ذلك، فصار الروافض عدو مين؟ جبريل خان الأمين. نعم.
إن على رده لجبريل لا يتأتيه بل فيما ينزل به من عند الله من حق على رسل الله.
تمام.
فتضمن الكفر على رد الذي أنزله ورسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا رد الله.
الله أكبر. نعم.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف سبحان الله الغضب لأولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري حديث أبو هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. شوف أيضا ختم الآية فإن الله عدو للكافرين فلتأذن بحرب من الله من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيعاديك الله لأنك عاديت من أولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا ما يعادي أحد قط وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى إلا وينتقم الله منه. وهذا أيضا يدخل فيه نوع من أنواع هذا الردود على أهل الحق من أهل الباطل. ما في واحد يتتبع أهل الحق بغير إنصاف أو بقصد مثلا الرد على منهجه إلا ويسلط الله عليه من يفضح ويظهر عوار. خذوها قاعدة تتبعوا بينكم وبين أنفسكم. شوف اللي يتتبع أحمد ليهون من شأنه وليبين ضلال منهجه وكذا ولو تبنتها دول فإن الله سيسلط عليه من يأخذ الثأر لأحمد رحمه الله تعالى ولأئمة السنة منه أي واحد. ولهذا لما تيجي ترد لابد أن يكون عندك ديانة لأنك لو رضت حتى ولو وجدت طلاب يشجعونك ومجتمع يشجعك وأنت تتعدى على مثلا دعاة السنة أو كذا وجدت الناس والناس تستجيب لك ويرفعون لك احذر لأنه ستأتيك جيوش جرارة ستفضحك وسيسلطها الله سبحانه وتعالى عليك وعلى كتبك وعلى شرائطك وعلى طريقتك. لا تظن أنك ناجي أبدا ولو ذهب لك هذا الأمر. ولهذا مثلا من هذا النوع تجد مثلا شيخ فطر طلابه وقعد عنده مثلا الردود على مثلا دعاة السنة أهل السنة الداعين إليها ليس أهل البدع طبعا ولا الذين يلبسون حق الباطل أهل السنة الخلص. تجد يقرر هذا والطلاب يشجعونه ثم سرعان ما تجد إنه ينقلب طلاب عليه فترى من طلابه بنفس قواعدهم يرد عليه. ليه؟ لأن تسلط تسلطا كان جائرا كان جائرا. ولهذا لابد أن يكون في نصف وإنصاف في هذا الأمر. دعاة السنة الخلص هؤلاء يغضب الله سبحانه وتعالى لهم فلا يتسلط الإنسان عليهم على أولياء الله سبحانه وتعالى. لكن دعاة البدعة الرد عليهم جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله وبيان ضلالهم وعوارهم جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فما يقصر مثل ما إذا دعيت إلى السيف أجبت وخرجت لتعلي كلمة الله ولتكون كلمة الله العليا فكذلك لتكون كلمات الله الشرعية ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم العليا إلا برجال يحملون هذه السنة والفهم الصحيح لينشرونها بين الناس. ولو ذكروا أهل البدع وحذروا منهم حتى لا يجتمع الناس حولهم. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أحصل بها في ذلك من استثنى إقامة الحج على العالم وهي في قبول الاقتباس عن الحق قد بلغت نكرا عظيما ووصلت إلى حالة لا يستمع للقائلين إلا من أصدق عن أمر
الله
وخرج عن طاعة الله وسلم وغاية تكبر. أو كلما عملوا عملا نجده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا الحديث التعجيب من كثرة معاملاتهم وعدم صبرهم على أوثانهم. فكلما تفيد التكرار فكلما وجد العمل ترتب عليه النظر. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون. فعلم الإيمانية هو الذي أوجب لهم نقض الحقوق ولو صدق إيمانهم فكانوا مثل أن أنظر الله منهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هذا وهذا يدل على الكثرة والتكرار وأن هذا وقع منهم بكثرة. أول كلما عاهدوا عهد والتنكير أيضا يدل على الكثرة. أي عهد يعيدونه فإنهم يرجعون فيه. سبب ذلك هو إيه؟ أنهم لا يؤمنون. ولو كانوا مؤمنين ولو استقر الإيمان في قلوبهم لما حصل منهم ولما جرى منهم بلا. فما الحيلة بقى في قوم نفى الله عنهم الإيمان، متى سيستجيبون؟ ومتى سيوفون بعهد يعاهدون المؤمنين عليه؟ متى؟ خلاص، لأنه إذا انخرمت القاعدة وما في أساس، ولا زي واحدة تقعد تلصم في جمهورنا وهو أصلا عند بغض للسنة، عنده بغض للسنة مثلا، خلاص هتعمل إيه؟ حين هذا ما عنده الركيزة اللي تبني عليه. في واحد عنده حب السنة لكن قد يختلف معك في شيء، هذا يرجى. لكن في واحد أصلا انطوى قلبه على بغض السنة، إذا ما في حيلة بقى تقعد بقى تكلمه في لحية، تقعد تكلمه في ثوب، تقعد تكلمه في صراط المساجد في القبور، هو خلاص ليس ناحيتك أصلا، أنت في جانب وفي جهة. أصلا إيه عندك؟ أصلا الأول هذا المبدأ الذي انخرم عنده ومحبة وهو بغض للسنة، بغض السنة يبقى ما في حيلة. ولهذا بعض الناس مع ظهور الآيات والدلالات الواضحات إلا أنك لا تجد استجابة، فلئن تعجب من هذا فلابد أن تحلل التحليل الذي بيانه الله سبحانه وتعالى في كتابه. أصلا يزول العجب إذا عرفت القواعد التي ينطلق منها، وإذا عرفت التربية التي تربى عليه يزول العجب إذا عرفتها، لأنه لا يصدر مثل هذا الكلام من رجل مثلا استقرت السنة في قلب الإنسان. ممكن يخطئ، ممكن يصيب، ممكن كذا، لكن عندهم أصل ومحبة السنة ومحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن وجهته إلى خطأه قال سمعنا وأطعنا، لأنه عنده محبة السنة. أما الذي ليس عنده محبة السنة بل عنده بغض للسنة ولأهل السنة، يبقى خلاص أول ما يجي واحد مثلا يبين الحق، أنت مفاهم أصلا السنة أنت منهم، يبقى خلاص ترى يلوع عنقه. والله بقى لو جبت له البخاري ومسلم وكلام أحمد وكلام يعني شيخ ابن تيمية وكل، لا يمكن. خلاص هو نظر إليك لأن عنده بغض لهذا الشك، ليس هذا الشك ممن يصلح لإقامة حجة ولا للمناظرة، يبقى خلاص أعرف. لكن لو عنده محبة للسنة ومحبة لاتباع الحق فسيكون عليه. وهذا الذي جعل أهل العلم دائما يركزون على الأصول إخوان، قبل يركزون على التربية على الثوابت والأصول قبل الانشغال بالفرعيات. لأن أصل عند الناس حب السنة، أصل عند الناس وجوب الاتباع، أصل عند الناس هذا، ثم بعد ذلك تأتي الفرعيات. يعني مثلا تأتي في على منبر قرية من القرى، قرية من القرى ما تعرف لا توحيدا ولا شركا ولا سنة ولا بدعة، على طول يروح مثلا أحد الإخوة يخطب في هذا فيتكلم عن تقصير الثياب وعن حلق اللحى وأن هذا إعراض عن السنة وأن هذا وأن هذا. أصل عند الناس الأول يعني سنة ووجوب اتباع السنة ومحبة السنة وأثر الالتزام بالسنة والاستقامة على السنة، وأمثلة من استقامة الناس على السنة سواء في عهود الصحابة. أصل عندهم خطبة 2-3 سنة 2، ثم يأتي بعد ذلك مثل هذا الكلام فيأتي في موضع يقبله الناس. كذلك رايح أنت عند ناس غارقين في محبة البدوي والدسوقي وكذا، أول ما تطلع تبين عوار هذا وتبين، وهذا سمعناه من كثير من الإخوة، إذا أراد أن يبين عوار هؤلاء مش يجي مثلا أدلة التوحيد والشرك، لا يجي يقول إيه وهؤلاء أصحاب الخزعبلات وأصحاب الخرافات وأصحاب كذا ويفعلون ويفعلون ويفعلون، يأكلون النار وينامون على سيوف وهذا سحر وهذا دجل، هيجي يقول لك هذا نعم نحن معك دول صحرة ودجلون، لكن مش ده اللي احنا قصدنا، دول لا، ده أمر ثاني وتصوف آخر، تصوف نزيه، تصوف يعني محكم، هؤلاء يرجعون لأهل الصفة. انت أصل عند الناس التوحيد أولا ووجوبه، وعرف الناس يعني توحيد، وعرف الناس الشرك وخطورة وكذا، ثم تأتي بعد ذلك صور الشرك، صور الشرك، من صور الشرك طواف حول القبور، دعاء القبور، التوسل، الاستغاثة، الذبح، النذر كذا، فترى هذا ينزل عند الناس برضا وسلاما، إلا بقى من ظهر عناده هذا شيء آخر. ولهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى والبخاري أخرج ذلك معلقا في وصف الربانيين، ولكن كونوا ربانيين. قال الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يربي الناس على الأصول، على المسلمات، على الثوابت، حتى إذا استقرت بنى عليها. واحمد الله سبحانه وتعالى إن أنت تجاوزت هذه المرحلة، وإلى الذي يجعلك الآن ولو كنت على قول إذا عارضتك وقلت لك بل السنة كذا تقول سمعا وطاعة، الذي جعلك تقبل هذا مع مخالفتي لقولك هو ما بني عندك أصلا من محبة السنة ومحبة الاتباع للدليل. ودي طبعا نعمة لا يؤتاها إلا الخلص من البشر. فأنت لا تفرض على الناس إن هم يكونوا على هذا المستوى من أول لقاء لك. إيه من أول لقاء لك؟